أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 96 إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، وذكر الحديث. أحبتنا في الله تعالى، نحن مع الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام. مضى بنا الكلام مع بعض الأحكام المهمة حول الحج، بدءا من الاستعداد للسفر، وبيان واجبات الحج وأركانه، والعمرة واجباتها وأركانها، وبيان أنواع الحج، الأنساك الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع. وأن المطلوب منا الآن هو حج التمتع، والقران لمن ساق الهدي من بلده ولمن ضاق وقته واضطرته ظروفه، والإفراد لأهل مكة. ثم ذكرنا أيضا شروط الحج من حيث وجوب الصحة، حيث الوجوب والصحة والإجزاء، الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة، وبيان شروط الاستطاعة حيث قدرة في المال والبدن وأمن الطريق والمحرم للمرأة. وتحدثنا عن مواقيت الحج الزمانية والمكانية. الزمانية شوال وذي القعدة وذي الحجة، والمكانية المواقيت الخمسة لأهل الآفاق: ذي الحليفة ورابغ ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. وما دون المواقيت ميقاتهم من محلهم، وكذا أهل مكة والحرم. وتحدثنا عن الإحرام والتلبية، ولا يزال الكلام موصولا حول الإحرام وأحكامه ومباحاته ومحظوراته. ومما ذكرناه في المحاضرة السابقة حول الإحرام الذي معناه في اللغة الدخول في الحرمة، قالوا: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق فيمتنع عليه ما كان حلالا له. والإحرام اصطلاحا هو الدخول في النسك أو نية الدخول في النسك، وأنه له حكم لا يعلمها إلا العليم الخبير. ومن هذه الحكم التي بدت لنا واضحة تحقيق العبودية لله عز وجل وتعظيمه والامتثال لأمره وإظهار المساواة بين جميع المسلمين، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، والتذكير بالموت واليوم الآخر والحشر. وأما الإحرام من حيث حكمه فهو ركن من أركان الحج والعمرة، ورحنا نتكلم عن سننه، فذكرنا من سنن الإحرام الاغتسال، كاغتسال الجمعة والجنابة، وحتى الحائض والنفساء يغتسلان. ثم يحرم الرجل في رداء وإزار، وتحرم المرأة في ثيابها الشرعية فتكشف عن وجهها وكفيها حيث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ويتطيب الرجل عند إحرامه ولا تتطيب المرأة، ويكون الطيب في الجسد ولا يكون في الملابس أو في الإحرام. وعقب الإحرام هناك صلاة إن كانت مفروضة أو صلاة نافلة لها سبب. ويكون الإحرام قبل الميقات أو عنده، والإهلال إذا راح عند راحلته واستوت به راحلته أو تحركت به دابته فأعلن عن نسكه إهلالا، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، معلنا بعدها التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فاتني أن أقول ممكن بعد قوله لبيك اللهم عمرة أن يقول اللهم يسرها لي وتقبلها مني، اجعلها حجة، اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، وإن كانت حجة اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. والرجل يرفع صوته بالتلبية، والمرأة تسر بها، والتلبية شعار الحاج وغناؤه ونشيده، وهي من واجبات الحج ومن سننه، فأقلها واجب وأكثرها سنة. وتبدأ تلبية للعمرة من الميقات إلى دخول الحرم، وفي الحج من يوم التروية إلى وقت رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. وأما عن بقية أحكام الإحرام فقد ذكرنا أمورا في المحظورات لم تكتمل بعد، وما يترتب على هذه المحظورات، وكذا الكلام عن المباحات. وعلى المحرم أن يعلن نسكه كما أشرنا، فإذا ما دخل في النسك تجنب كل محظور عليه وهو محرم بعمرة أو بحج أو قارن بينهما، وإلا لزمهما يترتب على الوقوع في المحظور أو ترك الواجب. وعند الوقوع في محظور أو في ترك واجب يلزمه الفدية في غالب الأحوال وليس في كل الأحوال، في غالب الأحوال وليس في كل الأحوال، يعني في الصيد لا تكون الفدية وإنما يقدر الصيد بثمنه، وفي الجماع يلزمه بدنة وإعادة الحج لأنه أبطل نسكه. والفدية حكاها القرآن الكريم فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والسنة حددت الصيام بثلاثة أيام والصدقة بستة مساكين والنسك ذبح شاه، ويجزي عن السبعة بدنة أو بقرة. ذكرنا في المحاضرة السابقة أهم محظورات الإحرام، وهي على أقسام: محظورات عامة للرجال وللنساء، وخاصة بالرجال وخاصة بالنساء. فأما العامة التي للرجال وللنساء فحلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب والصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة. حلق الشعر ليس خاصا بالرأس وإنما بأي شعر في الجسم، وإن كان البعض يرى أنه خاص بالرأس ولا دليل على التخصيص. وتقليم الأظفار إلا ظفرا كسر أو قطع جاز إزالة ما قطع. والتطيب أثناء الإحرام ولو بوضع شيء له رائحة نفاذة كالصابون بالرائحة والمنديل المعطر. والصيد الذي لا يجوز تنفيره ولا صيده ولا الإعانة عليه. وعقد النكاح كذا لا يجوز لا للنفس ولا للغير. والجماع أخطر هذه المحظورات. والمباشرة التي هي مقدمات الجماع من محظورات الإحرام كذلك. وسنبين أمورا تفصيلية لهذا إن شاء الله. أما المحظورات التي تخص الرجال فقط فهي اثنتان: لبس المخيط التي هي ثيابنا العادية، ومنها هذه السراويل. وأي لبس في حياتنا عادية يسمى مخيط، ولا يدخل في المخيط هنا الثوب إذا خيط أو الإحرام الذي كله خيوط، أو الحزام الذي به مخيط، أو النعل يلبسه في رجليه به مخيط من جنس الشبشب أو نحوه أو الصندل. والمحظور الثاني لبس المحيط الذي هو تغطية الرأس بالقلنسوة والعمامة والغطرة الشماغ ونحو ذلك على اختلاف عادات أهل البلاد، فلا بد من أن تكون الرأس عارية من مثل هذا المحيط وهذه العمائم والقلانس. لكن يشتد الحر وتشتد الشمس فيتظلل الرجل بمظلة شمسية ويجلس تحت سقف سيارة يستظل بظل شجرة، لا حرج في هذا أبدا. وأما بالنسبة للمحظورات التي تخص النساء فاثنتان: لبس النقاب والقفازين للحديث، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وفي هذا استثناءات، فالمرأة المنتقبة دائما إذا طافت أو سعت مع الرجال يمكن أن تسدل شيئا على وجهها حتى لا يراها الأجانب من الرجال، لكن لا تلبس نقابها أثناء الإحرام، وإنما يمكن أن تغطي وجهها بصورة أو بأخرى. وأما لبس القفازين فلا، ولكن يمكن أن تكون الكفان تحت الخمار مثلا، فلا حرج في هذا. وما تتمة الكلام حول المحظورات والمباحات، فنقول أقسام محظورات الإحرام باعتبار الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: ما فديته فدية الأذى المشار إليه في الآية وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال المفسرون: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن أهل مكة يفردون بالحج ويجعلون العمرة في غير أشهر الحج، وقيل حتى لو تمتعوا أو قرنوا فليس عليهم الهدي، كالذين جاءوا من الآفاق وجمعوا بين الحج والعمرة، وقد ذكر هذا عند الكلام عن الأنساك الثلاثة. حول بقية أحكام المحظورات التي يجب فيها فدية الأذى: الإطعام والصيام والذبح، خمسة، وهي حلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط. فمن حلق أو قلم أظفاره أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا فإنه يجب عليه في كل ذلك فدية الأذى، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وبه قال أكثر الفقهاء. ويلزمه توزيع الصدقة أو الفدية على مساكين الحرم، فيشترط أن توزع الصدقة فدية الأذى على مساكين الحرم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره الشنقيطي وابن باز وابن عثيمين. موضع الصيام إذا لم يذبح أو لم يتصدق وإنما صام، صيام ثلاثة أيام فدية الأذى، فيجوز صيام فدية الأذى في أي موضع مفرقا أو متتابعا. نقل النووي الإجماع على جواز تفريق الصيام، ونقل الإجماع على أنه يصام في أي مكان، الطبري والعيني والشنقيطي. وحول ارتكاب محظورات فدية الأذى: هل تكون عمدا أو نسيانا أو جهلا؟ نفرق في الأحكام، فلا فرق في التخيير في فدية الأذى بين من ارتكب المحظور بعذر أو كان عمدا، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. وأما فعل هذه المحظورات نسيانا أو جهلا أو إكراها فإنه يختلف الحكم، حيث لا شيء عليه. لماذا؟ لحديث ربنا لا لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وللآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وللآية وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وإن كنت من منطلق النصيحة والتعليم ألزمه أن يتعلم هذه المحظورات قبل أن يذهب لحج أو عمرة، فإن الله عز وجل إذا فرض شيئا فرض العلم به. ومع ذلك من باب التخفيف على من وقع في هذا، من فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، سواء كان صيدا أو جماعا أو غيرهما، وسواء كان فيه إتلاف أو لم يكن، وهو مذهب الظاهرية وطائفة من السلف، واختاره ابن المنذر وابن عثيمين. سابعا في هذه المسائل تكرار المحظور، تكرار محظور من جنس واحد. إذا كرر محظورا من جنس واحد كلبس القميص مثلا أو لبس السراويل ولم يفدي، فإنه يجزئه أن يفدي مرة واحدة. أما إن فدى عن الخطأ الأول ثم كرره ثانية فعليه أن يفدي ثانية، فدى عن الأول فعليه للثاني فدية. وهو مذهب الحنابلة، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، اختاره ابن عباد وابن عثيمين. أما تكرار المحظور من أجناس مختلفة كأن تطيب ولبس مخيطا فإنه يفدي لكل محظور، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وإذا كان المحظور صيدا فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. أما عن حلق الشعر فحلق شعر الرأس من محظورات الإحرام، نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والنووي. حكم أخذ شعرات من الرأس تحرم عليه، لأن المحرم نهي عن حلق شعر رأسه، وهو يشمل القليل والكثير. والقاعدة أن امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه، لكن الفدية لا تجب إلا بحلق ما يحصل به الترفه أو زوال الأذى. حكم حلق شعر غير شعر الرأس، اختلف أهل العلم في حلق شعر غير شعر الرأس هل هو من محظورات الإحرام أو لا، على قولين. القول الأول أنه محظور، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والقول الثاني أنه لا يحظر حلق غير شعر الرأس، وهو مذهب أهل الظاهر. والصحيح حلق الشعر يشمل أي شعر في جسم الإنسان، وما يجب من الفدية في حلق شعر الرأس هو ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، وعلى ذلك الإجماع. متى تجب الفدية في حلق الشعر؟ إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى، وهو مذهب المالكية، اختاره ابن حزم وابن عبد البر وابن عثيمين. هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه أو أن يخلله؟ لا بأس أن يغسل المحرم رأسه وأن يخلله وأن يحكه برفق، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، ومذهب الظاهرية وقول للمالكية، كما أنه قول لجماعة من السلف. وتفصيل القول في تقليم الأظفار أن المحرم ممنوع، أن المحرم هو إزالة الأظفار، وأن المحرم ممنوع من إزالة أظفاره، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وما يجب عليه من الفدية في تقليم الأظفار فدية الأذى، الإطعام أو الصيام أو الذبح، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ولكن يجوز له قص من كسر من الظفر، إن انكسر ظفره فله قص من كسر منه ولا شيء عليه، نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة. وتفصيل القول في الطيب أن الطيب من محظورات الإحرام في البدن والثوب، نقل الإجماع على ذلك. والحكمة من تحريم الطيب على المحرم أنه يبعد المحرم عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويجتمع همه لمقاصد الآخرة، وأن الطيب من دواعي الوطئ وأسباب تحريك الشهوة، فتحريمه من باب سد الذريعة. والله تعالى يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا تطيب المحرم عمدا فعليه الفدية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وكما يحرم الطيب فإنه يحرم كل ما في معناه، ومنه البخور، فحكم البخور هو حكم استعمال الطيب، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. وأي شيء من جنس الطيب كاستخدام صابون برائحة له رائحة نفاذة، والمناديل المعطرة فله نفس الحكم. ويسكت عمن فعل أو وقع في شيء من هذا جهلا أو خطأ أو نسيانا. والمحرم لا يغطي رأسه، وهذا الحكم كما هو معلوم بالنسبة للذكور، فتغطية الرأس للذكر من محظورات الإحرام، سواء تغطيته بالطاقية أو الغترة أو العمامة وما أشبه ذلك، نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وابن القيم. ولكن قد تستر الرأس بحمل عليها، فإذا حمل المحرم على رأسه شيئا فستر رأسه، كما نرى المرأة تحمل متاعها فوق رأسها. لو حدث هذا من الرجل أيضا فإنه لا يلزمه شيء إذا لم يقصد به التغطية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وأما الاستظلال بشيء منفصل غير تابع للرأس فيجوز أن يستظل بمنفصل عنه، كالاستظلال بالخيمة أو الشجرة أو المظلة أو الشمسية أو سقف السيارة أو نحو ذلك. نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة والنووي، فيجوز له أن يستظل بمنفصل غير تابع كالاستظلال بخيمة أو شجرة، أو بمنفصل تابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير وما أشبهه، وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد، وبه قالت طائفة من السلف واختاره ابن المنذر وابن القيم والشوكان. ما الفدية في تغطية الرأس؟ تجب في تغطية الرأس الفدية بذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. مقدار تغطية الرأس الذي تجب فيه الفدية: لا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. حكم تغطية الوجه للمحرم: المحرم أحيانا يجد ريحا شديدا أو أتربة كثيرة أو بردا قارصا، فيمسك بطرف إحرامه فيجعله على وجهه. هل هذا من المحظورات؟ لا، تغطية الوجه للمحرم مباح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال الطائفة من السلف وهو قول ابن حزم واختاره ابن عثيمين. أما لبس المخيط فقد عرفت أن المخيط هو المفصل على قدر البدن أو على قدر العضو، بحيث يحيط به ويستمسك عليه بنفسه سواء كان بخياطة أو بغيرها، مثل القميص والسراويل ونحو ذلك. حكم لبس المخيط للذكر من محظورات الإحرام، وفي ذلك نقل الإجماع. أما لبس المرأة للمخيط والمحيط لغير الوجه والكفين فهذا إحرامه، ولا حرج عليها أن تلبس المخيط لغير الوجه والكفين، وقد نقل الإجماع على ذلك. وفيما يتصل بهذه المسألة لبس الخفاف للمحرم الذكر: لبس الخف حرام على الرجل المحرم سواء كان الخف صحيحا أو مخرقا، إلا لمن لم يجد النعلين، نقل الإجماع على ذلك. ولمن لم يجد النعلين فلبس الخفين لا يجب عليه قطعهما، وهو مذهب الحنابلة. وبه قال الطائفة من السلف، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين. هذا. وماذا عن الخاتم يلبسه المحرم ما دام في الأصل حلالا، كان لبس خاتما من فضة ليس من ذهب، فيجوز للمحرم لبس الخاتم، وذلك مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية. ومثل لبس الخاتم في اليد لبس الهميان، ويراد به الحزام كما هو في المتعارف عليه عندنا، حزام. هذا الهميان أو الحزام يكون وعاء للنفقة، بمعنى فيه الأموال وفيه أوراق وربما أشياء تخص المحرم مما لا يستغني عنها، مفتاح، سواك، شيء من هذا القبيل. فيجوز للمحرم لبس الهميان الحزام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو مذهب الظاهرية. وبه قال أكثر العلماء وطائفة من السلف. هل يجوز عقد الرداء عند الحاجة؟ نعم يجوز، يجوز عقد الرداء عند الحاجة، هو قول بعض الشافعية، واختاره الجويني والغزالي، هو قول ابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين. وأحيانا كنا نعقد الرداء، نضع فيه بعض المال ونعقد عليه، ولكن اللص كان يأتي وفك العقدة ويسرق المال. وماذا عن عقد الإزار للمحرم؟ أيضا يجوز عقد الإزار للمحرم إذا لم يستمسك إلا بذلك، يعني واحد إزاره بيسقط منه فيربطه أو يعقده، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن حزم وابن تيمية وابن باز. فماذا عن المرأة؟ ستر المحرمة وجهها بالنقاب. النقاب هو لباس الوجه، وهو أن تستر المرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه. وحكم النقاب للمحرمة من محظورات الإحرام باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وبه قالت طائفة من السلف. أما ستر المحرمة وجهها بغير النقاب فقد اختلف أهل العلم في تغطية المحرمة وجهها بغير النقاب على قولين. القول الأول، لا يجوز تغطية المحرمة وجهها إلا لحاجة كمرور الأجانب، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول طائفة من السلف، وهو فعل عائشة رضي الله عنها ومن معها من الصحابيات الجليلات. والقول الثاني، يجوز للمحرمة تغطية وجهها مطلقا بدون نقاب، وهو قول للحنابلة، وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين. حكم تغطية المحرمة وجهها بما يمسه، لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فيجوز أن تستر وجهها للحاجة كالستر عن أعين الناس بثوب تسدله من فوق رأسها، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، واختاره ابن قدامة وابن تيمية. فماذا عن لبس القفازين للمحرمة؟ القفازان شيء يعمل اليدين يغطي الأصابع مع الكف، والمشهور في تسميته عندنا الجوينتي. وحكم لبس القفازين للمحرمة من المحظورات، حيث يحرم على المحرمة لبس القفازين، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قالت طائفة من السلف. كما يحرم على الرجل لبس القفازين أيضا، ونقل في ذلك الإجماع، لا لبرد ولا لغير ذلك. الفدية اللازمة في لبس المخيط أو المحيط هي فدية الأذى، ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. متى تجب الفدية بلبس المخيط؟ تجب بمجرد اللبس ولو لم يستمر زمانا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. أما الصيد فيتغير حكمه، والعمدة فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وأما من المحظورات التي ذكرناها فعقد النكاح ولم تثبت فيه فدية، حيث يحرم عقد النكاح على المحرم ولا يصح، سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، ولا فدية فيه، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، هو قول طائفة من السلف. ومن محظورات الإحرام الخطبة التي هي مقدمة العقد، لكن لأهل العلم في خطبة المحرم قولان: القول الأول تكره الخطبة للمحرم والمحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار ابن قدامة. القول الثاني تحرم خطبة المحرم، وهو مذهب المالكية واختيار ابن حزم وابن تيمية والصنعاني والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين. فعلى الراجح حرمة الخطبة كحرمة العقد، لكن الشهادة على عقد النكاح تختلف، حيث لا تأثير للإحرام على الشهادة، لا تأثير للإحرام على الشهادة على عقد النكاح، وقد نص على ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة، وإليه ذهب الشنقيطي وابن عثيمين. ويبقى من محظورات الإحرام الجماع، هذا الذي فيه فدية مغلظة، فحكم الجماع للمحرم في النسك الحرمة، حيث يحرم عليه الوطء في الفرج وهو مفسد لنسكه، ونقل في ذلك الإجماع، فالوطء حرام وقد فسد النسك حجا أو عمرة. فهناك إجماع على تحريم الوطء، وإجماع على فساد النسك بالوطء. وفي التفصيلات يقال وقت فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة، فمن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، نقل الإجماع على ذلك. وكذا الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، فمن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه، وهذا مذهب الجمهور، المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة. أما الجماع بعد التحلل الأول وإن كان حراما فلا يفسد نسكه، لأنه ما سمي التحلل الأول إلا لأنه يباح له كثير من المحظورات عدا عن إتيان الزوجة، لكن إن وقع في هذا لا يفسد نسكه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وبه قالت طائفة من السلف. متى يفسد الجماع؟ متى يفسد الجماع نسك العمرة؟ قبل الطواف، إذا جامع المعتمر قبل الطواف فإن العمرة تفسد، نقل الإجماع على ذلك. وأما جماع المعتمر قبل السعي فإنه لا يفسد العمرة، وهو مذهب الجمهور والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أبو ثور. والجماع بعد السعي وقبل الحلق لا يفسد العمرة وعليه هدي، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. ما يترتب على الجماع في النسك؟ تترتب عليه خمسة أشياء: الإثم، الإثم لوقوعه في مخالفة شرعية وفي أمر ينبغي أن يكون معلوما من الدين بالضرورة. الثاني النسك، فساد النسك، بطل حجه أو بطلت عمرته، وقد سبق الكلام في هذا. الأمر الثالث وجوب المضي في النسك مع فساده، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وعلى ذلك أكثر العلماء، وهو قول طائفة من السلف. الرابع وجوب القضاء، نقل الإجماع على وجوب القضاء لأول فرصة تحين له، فالعمرة يمكن في ذات الوقت حيث لا بأس بتكرارها في أي وقت، وأما الحج فللعام القابل متى استطاع السبيل إلى ذلك. والخامس وجوب الفدية على من أفسد النسك بالجماع، والواجب على من فعل ذلك بدنه. بدنه، البدنة هي الناقة أو الجمل، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قالت طائفة من السلف. أما الفدية في العمرة فهي تختلف عن الحج، حيث تجب الفدية على من أفسد نسك العمرة بالجماع، والواجب على ذلك أو الواجب في ذلك شاه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره ابن باز وابن عثيمين. ومما يتعلق بالمرأة فساد نسك المرأة بالجماع مطلقا، فإن كانت مطاوعة فعليها بدنه كالرجل، وإن كانت مكرهة فإنه لا يجب عليها هدي، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وبه قالت طائفة من السلف. وفيما يتصل بالكلام عن الجماع، حكم المباشرة، المباشرة في النسك، حيث تحرم مباشرة النساء في النسك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وهل المباشرة دون الوطئ تفسد النسك؟ لا، المباشرة، مباشرة النساء من غير وطئ لا تفسد النسك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لكن هذا من محظورات الإحرام. وفدية من باشر فلم ينزل عليه دم، أو بدله الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقالت به طائفة من السلف، وهو اختيار ابن عثيمين. أما من باشر فأنزل، أيضا نقول لم يفسد نسكه، وعليه فدية الأذى، الدم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهو مذهب الحنفية والشافعية، واختاره ابن عثيمين. هذا في باب المحظورات. وكذلك باب يسمى ترك الواجبات، فمن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة تلزمه الفدية، وعليه أن يتدارك الواجبات متى أمكن ذلك، تدارك الواجبات متى ما أمكن يفعل، وترك الواجبات لا يسقط بالنسيان أو الجهل أو الإكراه متى أمكن تداركه. وهذه نقطة جوهرية في الفرق بين ترك الواجبات وفعل المحظورات. وأما فدية ترك الواجب فالدم، يجب ترك الواجب دم باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. واحد ترك واجبا كالمبيت بمنى أو المبيت بمزدلفة أو رمي الجمرات يلزمه دم. وأذكر من اللطائف في حج في سنة من السنوات، واحد جالس في الفندق ولا يريد أن يتعب نفسه، تعال أرمي الجمرات لا هذبح، تعال بت بمنى لا هذبح، بمزدلفة هذبح كذا، لغاية لما واحد صاحبه قال له بقول لك إيه، مش كنت تقعد في بيتكم وتذبح بالمرة؟ دي حاجة يعني مش معقول تبقى المسائل بهذه الصورة، يعني عشان ربنا موسع عليه ومعطيه له مال، والذبح يعني لما كل فدو ب 400 ريال يعني مثلا، فما عندهوش مشكلة لأنه هيجيب هدايا بكتير قوي، فيبقى 2000 3 بديل عن واجبات لا يريد أن يؤديها، مع أنه يقدر أن يؤديها، لكن الرفاهية والترف. وأمثال هذا في حجاج السياحة كثر. فأي ترك واجب ينبغي أن يتدارك ولا يسقط بالنسيان أو الجهل أو الإكراه متى أمكن تداركه، فإن تركه لزمه دم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومن المتممات للكلام عن محظورات الإحرام والمباحات، فنقول في باب ما يحرم على المحرم وما يباح، يجب على المحرم أن يتوقى الفحش من القول والفعل، فذلك منهي عنه في الإحرام وغير الإحرام، إلا أن الحظر في الإحرام أشد لحرمة العبادة وقدسية المكان والزمان. وكذا عليه أن يتجنب الفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، كما عليه أن يتجنب الجدال في الحج وهو المخاصمة في الباطل، لا سيما مع الرفقاء والخدم، أو الجدل فيما لا فائدة فيه، لأن ذلك يثير الشر ويوقع العداوة ويشغل عن ذكر الله. أما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مباح. والسر في هذه المنهيات ما قاله الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وأما في باب المباحات، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فيباح للمحرم التجارة والصناعة، فللمحرم أن يتجر ويصنع في الحج. نقل الإجماع على جواز ذلك ابن قدامة والنووي والشنقيطي. كما يباح للمحرم الحجامة، فيجوز للمحرم أن يحتجم إذا كان له عذر في ذلك، ولا شيء عليه ما لم يحلق شعرا، نقل الإجماع في ذلك. ويباح له التداوي بما ليس بطيب، فيجوز للمحرم مباشرة ما ليس بطيب والتداوي به، ونقل الإجماع في ذلك. ويجوز للمحرم استخدام السواك، وفيه الإجماع على ذلك. كما يجوز له ذبح بهيمة الأنعام أو نحرها، فيجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها، نقل الإجماع على ذلك، وقد علمت أنه يجوز له أيضا أن يستظل وأن يلبس الحزام وأن يحمل الحقيبة وأن يكون في نعله خيطا أو في إحرامه أو في حزامه، ويباح له أن يغتسل وأن يغير رداءه وإزاره وأن يغسله، ويباح له أن يستخدم من الصابون ما ليست له رائحة نفاذة، ويباح له دلك شعره شريطة أن لا يتعمد إسقاط الشعر إن كان رجلا أو كانت امرأة. هذا في باب المباحات من بعد المحظورات، وكل هذا متعلق بركن الإحرام، ولعلي أكون إن شاء الله تعالى قد أتيت على هذا الركن بكل ما يتعلق به من أحكام من حيث المباح والمحظور وتفصيل القول في ذلك كله. فكان هذا عن الإحرام، ثم ماذا عما بعد الإحرام من بقية الأركان؟ كلام عن الطواف، كلام عن السعي، الكلام عن نسك الحج بما فيها الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى والمزدلفة، يعني من الأركان للواجبات. سنتابع الحديث إن شاء الله تعالى، لكني الآن أكتفي بهذا القدر لانتهاء الساعة وزدت عليها. أشكر من حضر وأرد السلام على الأخ علاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. على الشيخ سعيد عبد المنعم أبو عبد الرحمن، جزاكم الله عنا خيرا، صلى الله عز وجل أن يفرج عنا وعنكم. وندعو دائما وبظهر الغيب لأخينا سعيد عبد المنعم أن يشفي الله عز وجل زوجته، يتولاها بعنايته ولطفه ورحماته، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. ندعو إن شاء الله بظهر الغيب، وجزاكم الله خيرا، أشكركم، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.